السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله تعالى ورضي الله عز وجل عنكم وأدامكم بكل خير وعافية وستر من الله تعالى. لم يكن على سبيل العبث، ولم يكن من باب المصادفة، ولم يكن بشيء إلا تقدير رب العزة سبحانه وتعالى وإرادة الله جل في علاه أن تكون أولى الكلمات التي توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما كان رب العزة سبحانه وتعالى ليضع هذه المقارنة من فراغ بين من؟ بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وما كان رب العزة سبحانه وتعالى ليرفع كل هذه الدرجات لأهل الإيمان والعلم سويا إلا لغاية يعلمها ويريدها سبحانه وتعالى في ملكه وملكوته. وما كان يتوصل إلى مرحلة الخشية من الله عز وجل إلا العلماء، إلا لغاية رب العزة سبحانه وتعالى يدركها. كثيرا ما يأتينا هذا السؤال المباشر جدا من طلاب العلم: من أين نبدأ؟ إلى أين ننتهي؟ ما هي المراحل؟ كيف تكون الخطوات؟ كل هذه أسئلة تدور في طلابنا الذين يدرسون بين أيدينا وبين يدي العلماء، حفظ الله تعالى الجميع. للإجابة عن هذا السؤال نحتاج إلى عقلية مارست العلم والتعلم والتعليم، مارست التدريس على مراحل طويلة، إلى شخصية جربت هذه الطرق وهذه الدروب وسلكت فيها حتى استبصرت ما بين يديها ورأت لنفسها وللناس سبيلا يمكن أن نسير وراءه ومعه. من هذه الشخصيات المباركة التي نحسبها على خير ولا نزكيها إلا على الله سبحانه وتعالى، أخونا فضيلة الشيخ أحمد الجهري حفظه الله تعالى من علماء الأزهر الشريف، وأنا سعيد جدا بأن يسمي نفسه وأن يعنون لذاته بهذا العنوان المحترم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له، وحق له أن يقول من علماء الأزهر، لأنه رجل تخرج في كلية الدعوة والثقافة الإسلامية أولا في قسم الأديان، ثم بعد ذلك التحق بكلية الشريعة ليكون له ميدان آخر من العلم الشرعي، ثم بعد ذلك كانت له دراساته المستقلة في الماجستير، ثم كان من أعماله التي مر بها ومارسها أنه كان مديرا لمعهد أزهري الابتدائي الإعدادي على مدار عدد من السنوات، ثم وجد نفسه أكثر إنجازا وإنتاجا حين تفرغ للعلم، تفرغ نفسه لطلب العلم وتعليمه وتصنيف الكتب. فمع أخينا فضيلة الشيخ أحمد الجهري، مرحبا بكم سيدنا وحياكم الله تعالى.
مرحبا بكم دكتور، حياكم الله وحيا إخواننا الكرام، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
اللهم امين يا رب العالمين. استاذنا، لو تكرمت علينا مزيد من التعريف بتاريخك العلمي وحياتك مع الكتب.
بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. الحمد لله رب العالمين. أنا نشأت في رحاب الأزهر الشريف دراسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، وفي الجامعة دخلت كلية الدعوة الإسلامية وبعدها كلية الشريعة، وفي رحاب أروقة الأزهر تعلمت وعلى يد مشايخه أيضا تلقيت، وأكرمني الله عز وجل بصحبة سلة من مشايخ العلم في الأزهر الشريف وحوله. وكانت دراسة تخصصية في كلية الدعوة الإسلامية في 3 مجالات: مجال الدعوة الإسلامية، ومجال الثقافة الإسلامية، وكذلك مجال محاورة الأديان. وبعدها في كلية الشريعة الإسلامية حيث الثقافة، من حيث الشريعة، فقه وأصول الفقه وتاريخ التشريع. وبعدها قدر الله عز وجل لي تناول الكتب تأليفا وتحقيقا، نشر لي بفضل الله عز وجل قريبا من 25 كتابة
ما
في
شاء الله
فنون
ما شاء الله،
مختلفة،
اللهم بارك.
بين تأليف وتحقيق وتصنيفات، عنيت بمجالات كثيرة من مجالات العلم في صنوف مختلفة من فنون العلم. نعم.
ما شاء الله تعالى، اللهم بارك يا رب العالمين.
اللهم آمين.
نسأل الله سبحانه وتعالى.
مؤخرا أكرمني الله عز وجل كذلك بالتدريس، تفرغت له تفرغا كاملا، أنجزت بفضل الله عز وجل كثيرا من الأعمال في المستوى الأول والمستوى الثاني، والآن إن شاء الله نشتغل على ترتيب للمستوى الثالث في العلوم الشرعية. كل هذا في مرحلة الشمول، وبإذن الله في القادم في المستقبل بإذن الله نرتب لمسألة التخصصية بإذن الله.
حياك الله يا مولانا ورضي الله عنك،
اللهم
قبل
آمين
الله
وإياكم،
جهدك وجعل عملك في موازين حسناتك ووفقك
اللهم آمين وإياكم، نفع الله بي وبكم،
وثبتك على ما يرضيه سبحانه وتعالى وأيدك بفضل من لدنه عز وجل.
اللهم آمين وإياكم.
أستاذنا حضرتك ذكرت لنا الآن مجموعة من المصطلحات سآتي إليها، ولكن بعد أن نجتهد في الإجابة على سؤال يحير كثيرا من الطلاب، بل يحيرني أنا قبل أن يحير الطلاب. ما الذي
نعم،
يجعل الطلاب متحيرين؟ ما الذي يجعلهم يسألون هذا السؤال، من أين نبدأ وإلى أين ننتهي؟ ما الذي يجعلهم في تخبط أحيانا فيرتدون عن استكمال دراسة متخصصة إلى استكمال دراسة أخرى إلى آخره؟
نعم، أنا أظن والله أعلم السؤال يبدأ من عند من أين أتى هؤلاء الطلاب.
نعم
فإذا تصورنا أن هؤلاء الطلاب أتوا من قبل المحاضرات العامة، الدعوة، خطبة المنبر، محاضرة، درس، جاءنا هؤلاء الطلاب من خلال المعاملة العامة والخلق الحسن، الاحتكاك مع العلماء، التزموا واستقاموا على الطريق، ثم سمت بهم همتهم أن يطلبوا العلم، وأرادوا أن ينتقلوا من مجال المسلم العام الذي يعرف دينه لمجرد العمل إلى إنسان يريد أن يطلب العلم على منهجية سليمة ذات خطوات محسوبة، حتى يترقى داخلها من مستوى إلى مستوى، فيصل إلى أنه في يوم من الأيام يكون صاحب كلمة وقرار يستطيع أن يفيد به أمته، وأن يوجه به كذلك من يبدأ على هذا الطريق. هنا تكمن المشكلة، حينما ينتقل من الدعوة العامة، الاستقامة على أعمال الإسلام، ثم يريد الآن أن يكون طالب علم، يريد أن يسلك هذا المسلك، هو في الحقيقة لا يجد من يهيئه من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة. وكان ينبغي أنه يكون بين هذه الساحة وهذه الساحة، هذا الشاطئ وهذا الشاطئ، كان ينبغي أن يكون هناك جسر، نحتاج إلى مرحلة تأهيلية للقادمين من ساحة الدعوة إلى ساحة العلم. حتى تكون طالب علم لابد وأن تمر بهذه المرحلة التأهيلية. وفي سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله يحكي قصة عن واحد من فحول السلف، فقيه ومفسر ومحدث، هو ابن جريج رحمه الله، يحكي تجربته المماثلة لهذا. كان إنسانا عاديا مسلما مستقيما، ثم أراد أن يسلك نفسه في مسالك أهل العلم. يقول: أتيت عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة، وأنا أريد هذا الشأن وأتعلم العلم. قال: وعنده عبد الله بن عبيد الله بن عميس. سنتعرف الآن على مهمة عبد الله في مجلس عطاء. قال: فقال لي ابن عمير لما حدثه بهدفه، قال: قرأت القرآن؟ فقال له: لا، لم أقرأ القرآن بعد. قال: فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم. فذهب، قال: فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله. ما زال هذا الرجل موجودا أمام عطاء في مجلس عطاء، حتى إن ابن جريج لا يصل إلى عطاء ليجلس في مجلسه وليتعلم عنده العلم. فقال له عبد الله مرة أخرى: يا هذا، قرأت الفريضة، يعني المواريث؟ قال: فقلت: لا. قال: فاذهب تعلم الفريضة ثم تعال اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال: الآن فاطلب العلم. قال: فلزمت عطاء 17 سنة. هذا النص الفريد يبين لنا أن هناك مرحلة تأهيلية ينبغي أن يعنى بها القائمون على التعليم في تأهيل الطلاب من شاطئ الدعوة العامة، جاءوا نتيجة جذبهم خطيب، لفت أنظارهم إلى أهمية العلم مدرس، والآن حضروا يريدون أن يتعلموا العلم. لا بد من وقفة هنا، مرحلة تأهيلية تعرف هؤلاء بما ينبغي عليهم إذا توجهوا من هنا إلى ها هنا، حتى لا يبقوا في حيرة، حتى لا يدخلوا إلى ساحة العلم ومعهم مشكلات ربما تحرمهم لاحقا من أن يستمروا في مجال العلم الشرعي، وربما كانوا من النبهاء، فيكون انقطاعهم حرمانا لساحة العلم من هؤلاء النبغاء وهؤلاء النبهاء. يعني إما أن يحرموا هم من العلم، وإما أن يحرم العلم منهم هم. فنحتاج إلى أن يكون عندنا هذا، ليس الإنجاز أن نوجد عالما من طالب يرغب إلينا في الدراسة ويسعى إلينا راجيا الترقي في سلك العلم، إنما الإنجاز، كل الإنجاز، أن نخلق من العدم وجودا، أن نجعل من السراب حقيقة، أن نجعل من لا شيء شيئا مذكورا، إن احنا نبحث نجتهد نسعى في أن نجد من يحمل العلم ويرفع الراية من بعده. إنسان عادي نرى فيه الخير ونرى فيه الهمة، نرشده إلى سلوك سبيل العلم، هذا خير 1000 مرة من طالب دخل إلينا وحده قال أنا أطلب العلم، ثم جلس في ساحة العلماء يطلب وجاءت أمامه العقبات والمشاكل وبدأت أمامه العوائق ولا يستطيع التصرف فيها، والشيخ ربما لا يدري بما في نفسه وما في يعني العقبات التي تعرض له، وبعد هذا تنتهي بنا المشكلة إلى أنه يغادر ساحة العلم، أو أنه يبقى بمشاكله داخل ساحة العلم ويكون عندنا داعية من الأدعياء وليس يعني عالم من العلماء. أنا تتبعت سير كثير من تلامذة الأئمة ووجدت عجبا، لم يكونوا أول أمرهم طلاب علم، كانوا أناسا عاديين جدا. جاء أولئك الأئمة، أبو حنيفة مع أبو يوسف، الشافعي مع الربيع، رقوهم من وضعهم الذي لم يكونوا يطمحون خلاله في شيء من العلم إلى درجة عالية جدا، صاروا بها طلاب، بل صاروا علماء، بل صاروا أئمة. هذا نلمحه في عكرمة مولى ابن عباس، اللي كان عبد من العبيد، كان ابن عباس يربط في قدميه الكبل القيد يعلمه العلم. رأيت هذا في نافع مولى ابن عمر، هؤلاء كانوا أرقاء عبيد، تراه في أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة كما ذكرت، تراه في تلاميذ الشافعي البويطي والربيع، وما كان الربيع قبل مجيء الشافعي إلى مصر إلا مؤذن مسجد، فلما التقى الشافعي صار الربيع هو الربيع إمام الدنيا الذي حمل إلينا الرسالة عن الشافعي. محتاجين لهذه المرحلة التأهيلية من شاطئ الساحة الدعوية العامة التي نشكر القائمين عليها تمام الشكر ونستمدهم المدد في هذا المجال، إلى الساحة التي يجلس فيها طالب العلم أمام العلماء.
بارك الله فيك يا شيخنا رضي الله تعالى عنكم.
اللهم آمين
يعني
وإياك.
انا الان دونت بين يدي عددا من النقاط المهمه.
نعم.
يعني تبدا اولا من اين ياتي هؤلاء الطلاب؟ وهل هناك بيئات مختلفه ياتون منها؟ ام ان الراغب في طلب العلم الاصل ان لديه الصدق وان لديه الهمه وان لديه النزعه التي يريد من خلالها ان ينهل من هذا العلم المستفيض. الامر الثاني هو ان فضيلتك، يعني ربما اكون قد فهمت صوابا او خطا، الله اعلم، فضلت الطالب الذي ننتقيه عن الطالب الذي يأتينا رغبة. فهل هناك مزية في الطالب الذي ننتقيه؟ وهل المعول عليه الآن هو عقل العالم الذي يطلب الطالب أو ينتقي الطالب أو يدرس ماهيته ويخبر نفسه ويدرك أبعاد ذاته فيشعر أن معدنه سليم، ويعني أنه يصلح لهذه المهمة، أم أن المعلم مهمته أن يعطي ما عنده لمن بين يديه؟
نعم. البيئات مختلفة، لا يمكن أحد أن ينكر ذلك.
نعم
البيئة التي يأتينا منها طلاب العلم ابتداء، ونحن نشكر هذه الهمة عند هؤلاء الطلاب، لكننا نقول إذا كان إقبال هذا الطالب نتيجة محاضرة سمعها في فضل العلم فأقبلت به، أو دعوة بأي وسيلة مسموعة أو مرئية أو مكتوبة عن طريق مطوية أو محاضرة أو فيديو سمع فيه الترغيب في العلم فجاء يطلب العلم ولم يجد المرحلة التأهيلية التي بين هذه الساحة الدعوية العامة وبين مجالس العلم الأكاديمي النظامي المتعدد المراحل، هذا لو ترك هكذا لا ريب إن هو فيه مشكلة كبيرة ستحصل. العالم الذي يقوم على تعليم العلم هو في الغالب يهتم فقط بأنه يلقي هذا العلم على طلابه، في أنه هو يتفنن في إيصال المعلومة، لكنه لا يهتم بمرحلة نقل هذا الطالب من المستوى الذي كان فيه، الساحة التي كان فيها، القضايا التي كانت تشغله، ما كان يهيمن على فكره، ما كان يسيطر على سلوكه، إلى الساحة الجديدة التي انتقل إليها الآن وأصبح يتكلم بترتيب جديد ويباشر مهاما جديدة. ربما الشيخ لا يلتفت إلى مثل هذا مع الطلاب، لا سيما إن كان مجلسه مجلس عامر، وكان إلقاؤه إلقاء مباشر، وكان شرحه شرح عام لجميع الطلاب الموجودين. ولذلك يتميز الطالب الذي ينتقيه الشيخ من
بسم الله. لعلنا فقدنا الاتصال مع شيخنا عبر الإنترنت، فلا أدري إن كان صوتي مسموعا لحضراتكم أم لا، لكننا في خلاصة عاجلة نستطيع أن نقول الآن بأن أمامنا مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة ترغيب عموم الناس في طلب العلم، ثم تأتي المرحلة الثانية، مرحلة انتقاء من يصلحون للارتقاء إلى مستوى أعلى وأميز وأفضل بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. ربما قدر الله سبحانه وتعالى أن نتوقف عند هذا الحد، فإني أرى عند الشيخ حفظه الله تعالى يعني كما غزيرا من المعلومات التي يحب أن يلقيها وأن يتفضل بها. فعسانا أن يكون لنا لقاء متجدد إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولعلنا لفقد الاتصال في هذه الليلة المباركة نعزي أنفسنا، ومرة أخرى نجدد تهانينا لأمة الإسلام جميعا بمقدم هذا الشهر المبارك. لحظة كده شيخنا معانا، يمكنك الدخول مرة أخرى من نفس الرابط لو تكرمت. انقطعت الكهرباء عند الشيخ، نعم انقطعت الكهرباء، فصل الإنترنت. جزاك الله خيرا. طيب إن شاء الله سبحانه وتعالى نستودعكم الله عز وجل، وإلى لقاء متجدد بإذن الله تبارك وتعالى مع سهرات رمضانية ننعم فيها بصحبة أهل الخير والفضل والعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأرزاق، وأن يرزقنا الإخلاص فيما بين أيدينا من الأعمال. رضي الله عنكم وأرضاكم، وجزاكم الله تعالى خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.